صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، مستمعي دعوة القرآن الكريم من نابلس، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي معك من داخل الخط الأخضر.
حياك الله.
سؤالين أو ثلاثة إذا كان معروف.
تفضل أخي الكريم.
أول شيء حياكم الله على البرنامج الحلو وشكرا جزيلا لكم وعلى جهدكم.
الله يبارك فيكم. العفو. حياك.
أنا السؤال الأول لإلي، كان في عندي شركة مشروب روحي، مش مشروبات خفيفة، مشروبات روحية. وهاي الشركة بعد ما فتحتها بكم من شهر فاتت بمأزق مالي.
نعم.
فما قدرتش اطلع من هذا المأزق يعني، وكملت للآخر رجعت الشكات. الشكات كلها اللي كنت اشتغل معها ل يعني كلها شركة يهودية وبنوك وهيك.
ايش الشكات؟
الشكات كلها اللي اعطيتها كانت لشركة يهودية، شركة مشروب وكل انواع المشروب يعني.
نعم.
وكمان كان في البنوك كثير.
عيد عيد كان فيه ايش؟
كان في البنوكي
للبنوك
للبنوك
للبنوك. والمبلغ يعني اللي كان الوقت لما وقعت الشركة كان بحدود 700-800 ألف شيكل. اليوم المبلغ واقف على 3-3.5 مليون شيكل. كلها هاي بس فوائد يعني. وأنا أريد أجي أخلص حالي، مش عم بعرف أخلص حالي ومش عارف حالي يعني. أنا بالضبط شو اللي بهاي الشغلة. السؤال الثاني، احنا هون في عرب الداخل يعني.
يعني سؤالك الاول انه مش عارف تخرج من هذا المأزق، هذا السؤال.
مش عارف اخرج. اول شيء الفوائد يعني صارت فوق المتوقع. بعدين الشغل كان كله افكار مشروبات روحية. وانا يعني بعد ما شفت حالي انه بدي اتورط يعني، كملت بالخرافية على الاخر عبدما انا من يهود وزيك يعني، كملت على الاخر.
يعني الان انت بتبيع مشروبات روحية ولا بطلت؟
لا زمان بطلت الحمد لله رب العالمين.
معنى مشروبات روحية خمر او مسكرات، بس احنا هيك بسموها وان شاء الله سأتحدث لك يعني.
صح مسكرات حضرتك مستيت.
نعم.
يعني انا الحمد لله طبت يعني اليوم، بدي اعرف حالي شو وضعي.
الحمد لله.
يعني بدي اعرف حالي انا رضاك بالرب، هاي كلها بتكون ديون علي، ولا انه في ناس اللي حكت لي بمعنى مشروبات مسكرة وفتكة ويسكي والعياذ بالله، هاي كلها بت يعني بعرفش هالدين بيكون على كتافي بما انه بزيد الربيت عليها الفايدة يعني، بتزيد كمان على كتافي لانه في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بذكر يعني انه اذا بصير يتاخذ من حسناته واذا خلفه من حسناته بصير ينزل على سيئاته.
طيب.
وانا مدرك لهذا الاشي.
نعم.
بدي اعرف حالي من ناحيه شرعيه انا شو وضعي وشو لازم اتصرف يعني، عشان كيف لازم اتقدم عشان اقدر اقابل ربي يعني. الواحد اليوم بعده
سؤالك الثاني اخي. تفضل سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، احنا هنا في عرب الداخل يعني، اللي انا بقدر الحمله اللي انتم عاملينها على انه على الحجاب والهيجة، بس يعني مش عم بتلاقي اقبال للنساء. انا نساء هنا بتصير 50 و60 سنة وبعدها مش حاطه على راسها ولا حجاب ولا منديل ولا اشي يعني، ما فيش عندها الوعي يعني. الفتنة بني اسرائيل اللي صارت كانت اول فتنه بين الاسرائيليه في النساء مش بس في اسرائيل، لا موجوده كمان في النساء المسلمات. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما بتحكي مع مره 55 60 سنه بتقول لك بعد بكير.
نعم.
طب شو اللي بكير؟ يعني ما فيش، مش عارفين نتعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع الفتنه في درجه وعي او في درجه تفهيم للنساء.
واضح. طيب ماشي.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى السؤال الثالث اللي فيه يعني بس من لأنه انفعلت شوي هيك وتأخذناش وهي
هيا ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك
بارك الله
وفيكم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي حياك الله.
جزاك الله. بنسمع أو بندرى في بعض الكتب على إنه كان من أبناء الصحابة بعضهم يعني يتزوج مش يعني يعني يتزوج أكثر من 70 مرة.
كيف من الصحابة؟
بعض من أبناء الصحابة
تزوج أكثر من 70 مرة
امرأة.
نعم.
يعني مش يجمع أكثر إشي 4 طبعا هذا الحكي بس هل هذا يعني شو كان أسبابه يعني؟
أسبابه
يعني 70-80 بمر معنا في سيرة الصحابة إشي زي هيك. سؤال هذا أول. سؤال ثاني، هل يجوز يعني إنه الإنسان مثلاً عند له حق عند فلان في الدنيا إنه ما مش قبل يدفعه بصير إنه يعني فيما لو توفى إنه يعني يقول هذا ما يعني بلغ على إنه ما بيلزموش ما دام إنه هو معصي عليه في الدنيا؟
كيف مش فاهم؟
يعني بلغ على إنه ما بدوش إياه إذا أجوا يدعوه هم معصين عليه في الدنيا، يعني هو موجود يعني.
يعني بده يسامح في حقه بعد الوفاة؟
لا، هو هم معسين عليه في حالة حياته. هو بده يتوفى يعني يبلغ على إنه ما يخرج من منه ما دام معسين حي. يعني يجي يدعوه هو ميت. مش مناسب هذا الحكي.
أنا مش فاهم.
لا.
واضح السؤال. تفضل.
السؤال أنا أوضحه.
تفضل.
إنسان معسي عليك حقك وأنت حي.
نعم.
بس واضح الآن واضح.
هل يجوز إنك توصي إنك ما يستلموهوش يعني الميت ما يستلموهوش مثلا ما دام هو مثلا عليك حي؟
نعم.
نعم.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك أخي؟
من الخليل.
حياك الله. تابعنا إن شاء الله وتسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي يا أختي.
ألو. مساء الخير.
حياك الله تفضلي.
الله يرضى عليك. بدي اسال، سمعت انه انا بروح على الجامع بصلي الجمعه، المراه ما عليها صلاه الجمعه؟
ماشي. من وين حضرتك؟
من نابلس.
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي. تابعينا. حياك الله. هنالك مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
بدي أسأل سؤالين الله يخليك.
نعم. من وين حضرتك؟
من مثلث إن شاء الله.
حياك الله تفضل.
حياك الله أخي الكريم. السؤال الأول بخصوص السنن الراتبة في كل صلاة.
نعم.
يعني هنالك أخوة يصلون مثلا صلاة الظهر ركعتين سني 4 وركعتين سني، وكما نعلم أنه السنن هي 4 سني 4 فرض وركعتين سني، ومنهم من يقع الأربعة سني بعد صلاة الظهر. يوم الجمعة الناس بتصلي في المسجد ركعتين سني وبتروح على البيت، مع العلم إنه لازم نصلي 4 ركعات. فيا حبذا إنه الشيخ يبين يعني الصلاة الصحيحة بالركعات من ناحية النوافل، من ناحية الرواتب، حتى يستفيد الناس إن شاء الله. والسؤال الثاني، السؤال الثاني يعني كان أحيانا نسانا أحيانا بواجههم صعوبات، خاصة النساء اللي الحمد لله رب العالمين وبارك الله في حميدكم إنه في نساء التزمن، ولكن هناك بصير ضغوطات خارجية من قبل الزوج أو أهل الزوج إنه لازم تحضر عرس الموسيقى، فالأخت ما بدها تحضر عرس الموسيقى. فإيش بيقولوا لها؟ الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني يقول انه حلال انه الواحد يحضر عرس الموسيقى. طبعا عرس الموسيقى اللي احنا نعرفه بجميعه يعني من آلاته.
نعم.
السؤال كيف الواحد بيقدر يرشد هنا الاخت هاي؟ كيف بدنا تنهج ونصيحة للزوج وأهالي الزوج والمسلمين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى ماشي الحال.
بارك الله فيك.
وفيكم يا أخي الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
فضيلة الشيخ لو سمحت عندي سؤال. والله إحنا يعني منحرف من شديد على ذات القرآن وإحنا مش حابين ندخلها في أمور سياسية، ولكن أي أمر يعني بهم الأمة لو سمحت يعني.
تفضل سامع.
يعني كيف بدنا نوافق بين الأحاديث الكثيرة يعني واضحة وآيات واضحة حرمة دم المسلم على المسلم يعني، وبين بعض الفتاوى يعني من كبار المفتين في يعني الجهاد مثلا في بلد معين، أو إحنا مش حابين ندخل إذاعة في أمور زي هاي، ولكن يعني حابين نعرف من فضيلة الشيخ الله يجزيك الخير يعني.
إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة. من حضرتك يا أختي؟
من سلفيت.
حياك الله. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدق.
الله يعطيكم العافية يا أستاذ.
الله يعافيك حياك الله.
والله بدنا نعرف في حديث للرسول عليه السلام أو بعرفش هو شو صحته هذا الحديث، بقول إنه لا تسيدوني في الصلاة.
نعم.
فبعرفش في بلاد الشام ومصر بقولوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الجزيرة العربية ما بنسمعهاش هذه الكلمة تقال.
نعم.
فبدنا نشوف شو صحة هذا الكلام لو سمحتوا.
إن شاء الله. من حضرتك أخي؟
من رام الله.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر له سؤالان. سؤاله الأول عن الشركة التي كانت له فيها مسكرات ومشروبات روحية كما يسمونها، الآن بعد أن دخلت في مأزق مالي كما قال، والآن هي انتهت، عليه ديون منها ما لليهود أو لبعض البنوك، الآن هذه الديون يعني هل هو ينبغي أو يجب عليه الالتزام بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك.
آمين.
اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فعليك يا أخي الكريم أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن أبعدك عن بيع هذه المسكرات، وتسمى مشروبات روحية لأن الناس إذا سمعوا كلمة خمر يقشعر بدنهم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومفتاعها وساقيها ومسقيها، فكلهم يدخلون في اللعن، نسأل الله العافية. الآن هذه النقطة الأولى. والخمر كل ما أسكر فهو خمر بنص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي حديث ثاني كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام. ف يعني بأي سواء كانت من عصير العنب ولا من الشعير ولا من التمر ولا إلى آخره. الآن أنا بقدرش أحكي لك كحكم دنيا وإنه هذا لا يجب عليك ثمنها أو ما إلى ذلك، لأنه إحنا ما بطبقش علينا حكم الإسلام. أنا بدي أقول لك لأنه كحكم دنيا وإنت بدك تدفع عليك، لكن تطمنك انه ان شاء الله ربنا يعينك ويسدد عليك. لكن لو لم تستطع ان تسدد عليك وكانت هذه فوائد من وراء الخمر، ان شاء الله ما ياخذ من حسناتك شيء يوم القيامه، لانه يعني الخمر يعد مالا غير محترم من ناحيه شرعيه. فالامر ان شاء الله يعني اطمنك واقول لك انت اهم شيء تتوب لله توبه نصوحه وتبدا تسدد قديش بتقدر، لانه كحكم دنيا وانت ملزم بهذا. فلو ما استطعت مش رايح، والله اعلم، لا نتال على الله، بس نقول لانه يعني ولا تكييف العقود وفيها فساد ومش عارف ايش، مش راح تحاسب على هذا الامر ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن حجاب المرأة، وكما قال يعني لا يجد إقبالا في المنطقة التي هو فيها استجابة لفريضة الحجاب، لا سيما خاصة يعني من النساء كبيرات السن حتى كما قال، فماذا يمكن أن يقال أو كيف يمكن أن الإقناع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو ماذا تقول لمن يستمع من النساء؟
على كل حال يعني هو الرجل صادق بجوز بتحدث عن مكان معين. الملاحظ في بلادنا في فلسطين عموما انه في الحمد لله التزام، وهذا مشاهد ولا ادل على ذلك من اللي بذهب للجامعات وبشوف يعني نسبة المتحجبات، ونعني بالمتحجبات اللواتي يعني لا يكشفن الا وجوههن وكفيهن، ف هذا يعني واضح ومشاهد. بجوز في الأرض التي احتلت سنة 1948 الأمر أقل، لكن برضو إحنا بنشاهد في عودة إلى الله. إحنا بنذكر هؤلاء جميعا بأنه هذا أمر إلهي يجب طاعته، وربنا في القرآن يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. أيضا الغض من البصر كما ورد في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. ولا يتحقق غض البصر إلا عندما يعني النساء يكون معينات للرجال في أنهم مسترات على أبدانهم، لأن المرأة أيضا مأمورة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يحرم على المرأة أن تكشف شيئا من بدنها يعني من مواضع الزينة، ولا يبدين زينتهن يعني من مواضع زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. فيحرم على المرأة أن تبدي زينتها لأي أجنبي، يحرم على المرأة أن تبدي زينتها لأي أجنبي.
نعم بارك الله فيكم. يعني فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم يعني حول الحجاب، هو لا شك كما ذكرتم التزام الغالب، لكن هنالك يعني صنف من النساء يعني حجابها غير
شرعي
يعني حجاب موضة خلينا نسميه، وهذا يعني نساء
قلنا في أكثر من مناسبة اللباس الشرعي شعار للملتزمة، وأن تلبس جلبابا مثلا يلفت النظر، أو تلبس جلبابا مخصرا، أو تلبس مثلا شال على رأسها ورقبتها تشف ما تحتها، كل هذا حرام ولا يجوز. فالواجب على المرأة أن يكون الجلباب لا يشف ولا يصف ما تحته ولا يجسم ما تحته، وأن لا يلفت النظر بحيث ما يكون لباس شهرة ملفت نظر الناس. فهذا يعني أهم شروط في اللباس اللي يجب على المرأة أن تلبسه طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
نعم.
هذا أمر من الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل، له سؤالان. السؤال الأول يقول يعني قرأ في بعض الكتب أن من الصحابة من تزوج أكثر من 70 امرأة، يسأل هل هذا الكلام صحيح وما هي أسبابه إن كان صحيحا؟
يعني طلع أول شيء بدي أقول للإخوة أنه ما يذكر في كتب التاريخ لا يدقق المؤرخون في ما يذكرون كما يدقق المحدثون، لأن الأحاديث بنبني عليها أحكام شرعية، افعل ولا تفعل. اللي مذكور في كتب التاريخ يعني خلينا نقول روايات أحيانا، وتذكر في بعض القصص في باب الترغيب والترهيب، وما كانوا يدققوا. لم يثبت فيما أعلم يعني عن صحابي أو تابعي مثل هذا الكلام. أنا اللي مر علي يعني أنه نقل عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أنه كان يعني مزواجا مطلقا، يعني كثير التزوج وكثير التطليق. وذكر بعض المؤرخين كابن كثير مثلا أنه تزوج أكثر من 70 امرأة. طبعا إن صحت هذه فقولا واحدا أنه لم يجمع أكثر من 4 نساء، علما بأنه كما قلت هذه الروايات التاريخية يعني لم يدقق فيها هؤلاء المؤرخون. مجرد هو بقول لك أنا اللي بسمعه وأقوله، لأنه بنبنيش عليها لا افعل ولا لا تفعل. وبرضه احنا بالنسبة لنا يعني لا ينبني على هذا، احنا اللي بنبني عليه الحكم الشرعي انه يحرم على الانسان ان يجمع في عصمته اكثر من 4 نساء، بدليل انه اسلم غيلان الثقفي وكان تحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر 4 وفارق سائرهن. فلو كان يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4 زوجات لما فكك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة وقال له اختر 4 وفارق سائرهن، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤاله الثاني. بالنسبة لمن كان له حق على آخر، هل يجوز له أن يوصي بعد وفاة أن لا يستلم هذا بعد الوفاة، يعني أهله لا يستلم المبلغ؟
يعني أنا اللي بدي أقوله إنه بديش أقول يجوز ولا ما يجوز في أول، اللي بدي أقوله إنه كلمة موجهة إلى طرفين. الطرف الآخر اللي عليهم حقوق يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي من لهم عليهم هذه الحقوق، وعليهم أن يؤدوا هذه الحقوق قبل أن يفوت الأوان ويعجز عن تأديتها، أو سواء بعدم وجود ما يوفى به هذه الحقوق أو بالموت وعندها الطامة الكبرى. هذا ينطبق عليها. أتدرون ما المفلس؟ في رواية من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرح في النار. هذا يعني أمر معروف. طيب الآن حتى هذا الذي عليه دين لشخص ولم يؤده دينه، وبعد وفاة هذا الشخص جاء وأداه للورثة، أنا أظن إنه فعلا أدى الدين لكنه يبقى آثما في مماطلته وتسويفه وعدم أدائه الدين لهذا الإنسان. هذا اللي بدي أقوله، هذا كلام يعني ما فيش فيه أي نقاش. الآن أنت تقول لهم والله أنا هي الرجل هذا طلبت منه وما أعطاني، فإن كان قادرا في تقديري إنه من حقك تقول لهم لا تأخذوا لأنه لم يدفع مع مقدرته. أما إذا لم يكن قادرا فيعني لا يجوز لك ذلك، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخت المستمعة من نابلس، تسأل هل تجب على المرأة صلاة الجمعة؟
أيوة، ممتاز، الله يفتح عليك. يعني أنت غيرت السؤال شيء بسيط اللي يعطي المفهوم الصحيح. المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو أدت الجمعة لا حرج عليها، وإن شاء الله مأجورة على هذه الطاعة التي تفعلها.
نعم.
شرط إنها يعني تكون ملتزمة بلباسها وبالإذن من زوجها، وأن لا تتطيب وأن لا تتعطر، فلا حرج عليها أن تصلي الجمعة. وكما جاء في الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وعد من هؤلاء الأربعة المرأة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو أدتها فهذا جائز منها، يعني ليست واجبة، لكن لو فعلتها لا حرج عليها في ذلك بالشروط التي ذكرتها، وأهمها أن تكون لابسة لباس ساتر، وألا تتعطر حتى يعني لا تقع في المحظور.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال المستمع أخرى من المثلث، لها سؤالان. سؤالها الأول، أو هو مستمع ربما، نعم، السنن الراتبة في الصلوات، سنة الظهر ذكر وسنة الجمعة أيضا.
شوف، السنن الرواتب 12 ركعة في الراجح، لأنها وردت في حديث أنه من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه 12 ركعة هي على النحو التالي: ركعتان قبل الفجر لسنة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر سنة الظهر القبلية، ركعتان بعد الظهر سنة الظهر البعدية، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، المجموع 12 ركعة. فيعني كما جاء في الحديث، من حافظ عليهن أو صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الآن بالنسبة لصلاة الجمعة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات، كان يأتي ويصعد على المنبر ويؤذن بين يديه، ثم يخطب، ثم بعد الصلاة، بعد أن ينهي صلاة الجمعة وهما ركعتان، يصلي ركعتين أو يصلي 4. والعلماء جمعوا بين هذين الحديثين فقالوا إن صلى في المسجد يصلي 4، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، فإن صلى في البيت أجزأه أن يصلي ركعتين، أو يمكن أن يصلي في المسجد ركعتين وفي البيت ركعتين. فلا يوجد سنة للجمعة، يعني بمعنى بعد أن يؤذن للجمعة لا صلاة قبل صلاة الجمعة. الآن يعني بعض الناس بيقول طب من السنة الإنسان أن يصلي عندما يدخل المسجد. نعم، هذه سنة، كما جاء يعني في الحديث إنه الذي يبكر لأداء صلاة الجمعة ويدخل المسجد ويصلي ما شاء الله له أو ما كتب الله له أن يصلي، فهذا أجره عظيم. يعني أنا مثلا إذا ذهبت مبكرا لصلاة الجمعة في الساعة الأولى كأنما أقدم بدنة، من السنة أن أصلي ما شاء الله لي أن أصلي. يعني لو صليت 50 ركعة، كل ركعتين صلي ركعتين وتسلم، صلي ركعتين وتسلم، هذا شيء ممتاز وخير وبركة. لكن لا يوجد سنة لصلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة.
بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، عن حكم حضور المرأة للعرس الذي فيه موسيقى، خاصة إذا كان الرجل أو الزوج هو الذي يأمر الزوجة بالذهاب.
والله أنا بقول اللي عنده زوجة وبتقول أنا بديش راح أحضر هذا العرس لأنه فيه موسيقى وفيه أغاني، يجب أن نشد على يديها، يعني أن نشكرها وأن نحمسها وأن يعني نشجعها على هذا العمل. يعني مثل هذا الرجل يعني أنا بقول يجب عليه أن يراجع نفسه وأن لا يجبر زوجته أن يتقي الله، وخاصة إذا كانت زوجته من أهل النظر، يعني عندها فقه في الدين وبترجح لها إنه هذا الأمر اللي بيحصل فيه حرمة، فلا يجوز له أن يعني يجبرها على فعل شيء محرم حتى لو كان يعني الأمر مكروه. يعني يحمد الله أنه عنده زوجة بتقول له أنا ما بدي أروح على الأعراس، لأنه كثير من الأزواج بيشكوا بيقولوا والله زوجاتنا مهن طايعاتنا وبروحن ومش عارف إيش. فلا يجوز للرجل أن يلزم زوجته أن يكرهها مع ملاحظة طبعا. يعني مثلا أحيانا بكون العرس لأخيه، فعدم ذهابها ممكن يعمل يعني فتنة بينه وبين أخيه، عليها يعني إما أن تبين لهم برفق إنه هي لها موقف شرعي من هذا الأمر وعليهم أن يتفهموها، أو يعني إنها تذهب في وقت ما يكون في يعني بناء، في أوقات بيكون يعني بيعملوا ترتيبات في الأعراس، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال إحدى الأخوات المستمعات من سلفيت، أسأل عن حرمة دم المستمع المسلم وما يكون في فترة وجود الفتن في دعوة مثلا للجهاد أو لنصرة فئة على فئة أخرى وما شبه ذلك. يعني هذه الفتن كيف يمكن للمسلم أن يتعامل معها؟
أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى دائما إنه ربنا ما فتننا في ديننا.
آمين.
ودائما يعني إحنا قلوبنا تتحرك على إخواننا الذين يفتنون والذين يعتدى عليهم، لكن من فضل الله يعني انه احنا ربنا سبحانه وتعالى سلمنا من الفتن ومن الدعاء المأثور، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان انه يكثر الهرج والهرج القتل، وقال لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني الأمور شو بصير فيها؟ بصير فيها اختلاط وبصير الأمور صعبة، وهذه يعني بتكون فتن. أنا أظن أنه احنا لسه يعني لم نصل إلى هذه المرحلة، وإن كنا يعني نتسارع في الطريق إليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فأي إنسان يدافع عن نفسه عن ماله هذا لو قتل إنه يعتبر شهيدا. لو تردد الإنسان ويعني لم يظهر له وجه الحق ويطبق مقولة النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما ما يحصل الآن على سبيل المثال، يعني كأنها هي تشير إلى ما يحصل في سوريا، نسأل الله أن يفرج عن أهلنا في سوريا ما هم فيهم بلاء وشدة، ونجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. فالوضع أظن ليس مستويا، يعني واضح في الأمر، واضح أنه يعني هي خطة شيعية فارسية صفوية على ضد أهل السنة وضد الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأهله.
أمين رب العالمين بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين من رام الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حديث بداية لا تسيدوني في الصلاة؟ وقال يعني
أهل يعني فيما أعلم أهل العلم نصوا على أنه قالوا هذا لا أصل له، يعني ليس حديثا، لكن الوارد في الروايات الصحيحة اللي في البخاري وغيره إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة الصلاة الإبراهيمية قال لهم قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهناك رواية أخرى لم يذكر في رواية من الروايات الصحيحة اللهم صل على سيدنا محمد، هو نعم الروايات الصحيحة لم تذكر عبارة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية، وإنما اللهم صلي على محمد، لكن لم يذكر بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني في الصلاة. أما نحن نلتزم بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نذكر كلمة سيدنا في أثناء الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
الله أعلم.
بارك الله فيكم. و معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للمستمعين.
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
أخي الكريم، بالنسبة لبرنامج حجابي، أنا أحب من فضيلة الشيخ أنهم بيتعرضوا الأخوات الواعظات لبعض الأسئلة.
نعم.
وخاصة سؤال من المسؤول. فذهبت بعض الأخوات إلى توسيع الدائرة. توسيع الدائرة من البيت إلى المدرسة إلى الجامعات إلى المجتمع. كما يكون الحال عندما تتسع هذه الدائرة من نصف. هذا الشطر الأول.
ملاحظ في سؤال
لا مش ملاحظ أنه في سؤال، في سؤال فقهي لل
يعني ذهبت الأخوات إلى توسيع الدائرة في الجواب على من المسؤول عندما تفوت الوقت على الصبية أو المتزوجة. بوسع الدائرة كثير على مسؤولية من بالأصل يعني بالموضوع. المناشدة الثانية أو الطلب الثاني، وأنا أعتقد أنه جميع الأخوة اللي سامعين عبر الأثير يودوا كان لو هذا الإرسال كان موحد على جميع محطات فلسطين، وانتظروا إذا بالإمكان توحيده في الحلقات القادمة.
نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. من وين تحكي مع الأخي الكريم؟
أبو سعيد نابلسة العمود.
حياك الله، شكرا لك يا أخي. الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بعافية أخي أبو حسن.
الله يرضى عليك، حياك الله. تفضل.
في أسأل سؤال الشيخ إذا تسمح.
نعم تفضل.
في الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل سؤال سيد الشيخ. سؤال، كنت بنتي جاء من المحارم ولا لا؟
كنت بنتك؟
كنت بنتي من المحارم ولا لا؟ بس هاي السؤال.
نعم نعم.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. من
يعني
أبلسهم.
هل يجوز أن أسلم عليها كن هي كاتب
من المحارم؟ بس بفصل لك إن شاء الله بعض الكلام إن شاء الله.
إن شاء الله، يعطيك العافية.
الله عافية، حياك الله. وعليكم السلام. نأخذ هذا الاتصال معنا أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يخدم الشيخ على هالفترة إن شاء الله نبتدي بيها.
تفضل يا أخي الكريم.
ريح الضمير إن شاء الله. أنا بقول يا شيخ إن شاء الله بعدين، انا بني ادم، انا من الامه الاولانيه، يعني انا امي عايشه عندي يا شيخ،
امنا
ابوي مطلقها يا شيخ وعايشه عندي في الدار.
ماشي. نعم.
الحمد لله بعد اشتريت شقه يعني وبتضغط وعايشه عندي في الدار. فلقيت امي تزوجت ثاني واحد.
نعم.
اللهم صل على محمد. تزوجت ثاني واحد وخلفت منه ولد وبنت، ونفس الوقت دشرها يعني قبل لا يتوفى دشرها. حليت اختي الله يستر امر الله حنن عليها تزوجت، اختي تزوجت الله حنن عليها، اخوي ربعي اخوه تزوجها.
نعم.
من امي. اخوي الثاني يعني ابوه ترك له يعني دار، ترك اخوي الثاني ابوه ترك له. نعم
سامعك تفضل.
اخوي زي ما تقول يعني ابوه خلاه له دار فساكن فيها.
نعم.
حليت انا زي ما تقول قبل ما اخوتي يكبر يعني من امي كان معها ما يقارب وصلت من أبوها وإمها 4900 دينار أردني. حليت بالوقت الحالي أخوي يعني فبطالبني في شو في له ورثة من أمه، وأمي عايش يعني وعايش عندي بالدار. حليت بالوقت الحالي يا شيخ يعني مستحيل إني أقدر أوفر هذا المبلغ، ليش أقساط الشقة الوضع اللي إحنا فيه الحمد لله رب العالمين.
بس إذا سمحت أسألك سؤال، يعني أنا بدي ألخص الكلام، إنه امك عايشة عندك وورثت مبلغا من المال او عندها مبلغ من المال، الك احد الاخوة بقول بدي حصتي من المال مع امي، هذا هو؟
الي اخ واخت من اب ثاني يعني.
خلص يعني انا بس خليك معك، بقولوا لك بدنا الحصة من مع امك.
مع امي بس يا شيخ
محمد يعني مريضة
يعني هي مش امهم.
هي امهم بس هي امي وامهم بس انها من اب ثاني يا شيخ.
وامك ما زالت على قيد الحياه؟
على قيد الحياه.
خلص توكل على الله. وضح الامر.
إن شاء الله تتابعنا أخي الكريم.
وضح.
تابعنا وتسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيكم العافية خيي.
وعليكم السلام والعافية أختي، تفضل.
من نابلس أنا.
حياك الله.
في عندي كم سؤال. أنا كنت سألت المفتي قبل هالمرة عن كفارة الصيام.
كفارة؟
أتالي صيام. ألو.
يعني أنت أفطرت في رمضان؟
لا، كنت سألتك عن صيام أيام مترتبة علي من رمضان السابقة. قلت لي مش أيديهم، بس في ناس قالوا لي لازم كمان كفارة، يعني إخراج كفارة أو إطعام مسكين. وفي عندي كمان سؤال، في عندي تحف في الحمام، بعرف إنه الحمام ما بتدخل الملائكة، فحرام ولا ما بيجوز؟
كاملة ولا جزء من؟
لا كاملة، سمك وبط وهيك كاملة.
تحف.
أيوة.
وكلام.
في كمان سؤال أغلبك
تحمل. تفضل.
سيادة المفتي، في كمان لما أفطر على أذان الإذاعة في هالأيام، يعني بشعبان أذن الأذان في الإذاعة قبل الأذان العام.
وين أنت ساكنة؟
في نابلس.
في نابلس.
الأيام هيك بتصدف بشبقهم بكم دقيقة يعني أو بكم ثانية.
كم ثانية.
بعرف صحيح هيك الصيام ولا لا؟
الله بنبين لك. حياك.
والسؤال بس الأخير هذا الأهم بالنسبة لي، إنه في شقة عرضناها للبيع. صاحب الشقة عرضها للبيع، واللي إذا يشتريها موظف في أحد الشركات، وراتبه بنزل على بنك ربوي. فشو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، بيحكي انه صاحب الشقة انه انا ما بكونش الي يعني ذنب اذا جابه من هذا البنك، لانه انا باخذ حق الشقة بدون ربا.
ماشي
صحيح هيك انه بكون ما فيش اسم علينا.
ماشي
ان شاء الله تسمع الجواب يا اختي. تابعين، حياك الله. الله يعافيك. نعم، إذا نتوقف عند هذا السؤال فضل الأستاذ دكتور، نعود إليك من الإجابة بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من نابلس عن الحجاب وتوسيع الدائرة في المسؤولية، ماذا تقولون بارك الله فيكم؟
والله نعم، الدائرة واسعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي في بيته وعليه أن ينتبه لبناته، والزوج راع في بيته وعليه أن ينتبه لزوجته، والحاكم المسلم والأصل يعني أن يكون هناك يعني تثقيف وتوعية بحيث أنه يمارس مسؤوليته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه حملة حجابي اللي بوسعوها بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا شيء يعني إن شاء الله فيه خير وفي إله مردود إيجابي، وجزاهم الله خيرا.
أمين، بارك الله فيكم. وسؤال المستمع آخر من نابلس يقول كنت بنته هل هي من المحارم؟
كنت بنته يعني زوجة ابن بنته، هذا المقصود فيه. نعم هي من المحارم، لأن الله سبحانه وتعالى لما عدد المحارم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقالوا يعني سواء كانت زوجة الإبن المباشر أو زوجة الحفيد، فالحفيد يعتبر ابنا، فقالوا المقصود بالابن الابن وإن نزل، فهي من المحارم. بس مع ملاحظة، كلما بعدت المسافة في موضوع المحارم بدها انتباه، وأنا هذا أخاطب به النساء، يعني مش معنى من المحارم يجب أن تظهري أمامه بوضع وتتكشفي ومش عارفة، يعني هو لو صافحتي، لو رأى شعرك مثلا لا حرج، لكن إن رأيت ريبة من أي شخص سواء كان مثل هذا الرجل اللي هو يعتبر جد زوجك، أو رأيت أو رأت أي امرأة ريبة خاصة في المحرمية اللي من الرضاعة وشي، فعليها أن تنتبه لنفسها وأن تحتاط، لأنها مش رايحة تسأل ولا تحاسب لو سترت وانتبهت لنفسها، لكن لو كشفت وحصل بعض الأمور فيعني سيكون العاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين اللي قال إنه أمه بتعيش معه ومعها مبلغ من المال، أخوه بطالب الحصة حصته في هذا المال.
أول شيء في حياتي المورث لا حق للوارث مطلقا، يعني الآن لو أمه معها مليون وهي صحيحة وقوية وهو معوش ولا شيء، لا حق له أن يطالب بأي شيء. بدي أعرف، وأنا اللي بدي يعرفوا الناس إن الوالد والوالدة الأصل أن تنظر لواجباتك تجاههم مش لحقوقك اللي لك عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه وأحدهما ولم يدخلها الجنة. يعني أنا بقول لهذا الأخ اللي عنده أمه وهي مريضة وبقائم فيها، إن شاء الله أنت على خير كبير، وإن شاء الله أن ربنا يعظم أجرك. وهؤلاء الآخرين المفروض أن يسهموا إذا عندهم مال، يسهموا بشيء من المال، وبرضه أن يكون لهم إسهام معنوي، يعني إذا بيقدروا يأخذوها عندهم يرفوها يوسعوا عليها من ناحية سواء كانت مادية أو معنوية. أما إنه الآن يجي طالب فلا يحق له أن يطالب. وإذا هي أمك أعطتك من هذا المال في حال حياتها مقابل أنك أنت بتعتني فيها، مقابل أنك تنفق عليها، مقابل أنك تشتريها دواء، لا حرج في أن تأخذ إن هي أعطتك من هذا المال، ولا حق لهم فيه. إن ماتت أمك وتركت شيئا من المال فعندها يوزع كما أمر الشارع سبحانه وتعالى، أما في حياتها فلا يحق له أن يطالب بشيء الواحد.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أسئلة الأخت المستمع من نابلس. سؤاله الأول عن ما عليها من قضاء في رمضان السابق، هل عليها كفارة بعد القضاء أم ماذا؟
ليس عليها كفارة. هو شو اللي بصير؟ إنه يعني خلنا أوضح المسألة أكثر. امرأة بتقول أنا علي دين أفطرت بسبب العذر الشرعي أو بسبب المرض أو بسبب السفر، أفطرت مش السنة الماضية اللي قبلها ولم أقضي هذه الأيام، فالآن أجى رمضان اللي بعده ولم أقضيها، فاللي إيش اللي علي؟ بقول اللي عليك اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به. الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها بقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأنت ما عليك إلا عدة من أيام أخرى. وهذا هو الراجح، وهو يعني اجتهاد الحنفية ومن وافقهم. لو سمعت مفتي، عشان أنا بقول لك ما بديش خط الناس، بكون هو يعني ترجح له اجتهاد الإمام الشافعي، باعتبار أنه إذا كان في قضاء على رجل أو امرأة ودخل رمضان الذي بعده ولم يقضي، بقول عليه أن يقضي عليه كفارة أو فدية عن كل يوم إطعام مسكين مثل صدقة الفطر. لكن هذا الرأي مرجوح، فأنا أقول لك لا شيء عليك إلا القضاء. وبالمناسبة يعني هذا تذكير لجميع النساء خاصة والرجال والنساء عامة، بأنه الإنسان ينتبه لنفسه ولا يؤخر القضاء، وخاصة انه في تجي ايام بتكون باردة وايام قصيرة من ايام الشتاء اللي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بانها ربيع المؤمن، ليلها طويل فيستطيع ان يأخذ قسطه من الراحة والنوم ويصلي لله سبحانه وتعالى في قيام الليل ما شاء الله له أن يصلي، ونهارها قصير وبارد ولطيف يمكنه أن يصوم لله سبحانه وتعالى. فالمرأة عليها أن تستثمر يعني تستغل هذه الأوقات. طيب الآن إحنا الساعة 18 اليوم 18 شعبان، فاللي عليه أو عليها قضاء إحنا ما بنعرف هل يمد لنا بعد رمضان إن نقضي ولا ما يمد لنا. فأنا بقول يحاول إنسان أن يقضي ما عليه ما استطاع، لكن لو شق عليه يبقى الأمر دين في ذمته ولا حرج عليه ما دام عنده نية إن شاء الله أنه يقضي ويجتهد بعد أن ينتهي رمضان فيبدأ في القضاء.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤالها الثاني، ما الحكم في وجود تحف في الحمام مع علمنا بأن الملائكة لا تدخل الحمام كما تقول في سؤالها؟
يعني وشوف الحديث انه البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة حديث صحيح، فيبدأ تقول الحمام، يعني انا لا اجد في ذلك حرج، لكن الاحسن ان الواحد يعني يبتعد عن مثل هذه الامور، لكن انا يعني ما بجد في ذلك حرج، لانه فعلا يعني الحمام لا تدخله الملائكة، كلامه صحيح.
بارك الله فيكم. وسؤالها الآخر عن يعني موعد الإفطار، كما تقول هي تفطر حسب ما تسمع من رفع الأذان في الإذاعة القرآن، وربما تكون هناك بعض الثواني فيما يعني يكون من أذان المؤذن في السماعات المسجد.
ما دامت تسكن مدينة نابلس أو قرى مدينة نابلس فلا حرج عليها أن تفطر على أذان إذاعة القرآن الكريم، لأنهم يؤذنون بدقة. طيب باقي المساجد معناه مش دقيقة؟ لا، يعني اختلاف الساعات بتعرف ممكن تختلف نص دقيقة ربع دقيقة بين ساعة وساعة، أو مؤذن يتأخر شيء قليل، فلو أفطرت على الإذاعة لا حرج عليها. ليش أنا سألت وين ساكنة؟ لأنه مثلا أنا في مدينة الخليل في عندي فرق بيني وبين نابلس دقيقة، يعني مثلا المغرب بأذن في نابلس على سبيل المثال لو قلنا 7:55 بكون عندي 7:56، فلا بد من مراعاة فوارق التوقيت. أما ما دامت في مدينة نابلس لا حرج عليها إن شاء الله.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. وسؤالها الأخير بالنسبة لشقة عرضت للبيع، وتقول يعني إذا كان
حط ماله في
الشركة
لا حرج عليهم، لأنهم أخذوا هذا المال عن طريق عقد فملكوه بطريق من طرق التملك المشروع، وهو يعني ماله بنزل البنك ويأخذه، فلا يعني باختصار حسب ما عرضت لا حرج عليهم أن يبيعوا الشقة لهذا وأن يأخذوا المبلغ منه.
نعم بارك الله فيكم. بهذا نختم مستمعينا الكرام ونصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين المطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ولكم مستمعين الأحبة كل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات غيار.